السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا برنامج جديد أقدمه على هذه القناة الحبيبة القريبة، جعلته تحت عنوان قال الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة، أن يرزقنا السداد، أن يرزقنا العلم والحلم والفقه والفهم، إنه ولي ذلك ومولاه. قال الحكيم، ليس المقصود بالحكيم بالطبع أنا، إنما المقصود بهذا الحكيم لقمان عليه السلام. وإن كنت أسأل الله عز وجل أن يرزقني الحكمة وأن يرزقكم جميعا الحكمة، وفصل الخطاب ذلك لأن الحكمة خير من الدنيا وما فيها. قال رب العالمين عن الدنيا بأنهارها، ببحارها، بقصورها، بنعيمها، قال رب العالمين عن الدنيا بما فيها: قل متاع الدنيا قليل. القرآن مذخور بآيات تبين خسة الدنيا وحقارة الدنيا وانقطاع الدنيا، منها قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، منها قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، منها قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا بما فيها، قال ربنا عنها: قل متاع الدنيا قليل. أما الحكمة فقد قال ربنا الحكيم عنها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحكيم، من هو هذا الحكيم؟ لقمان عليه السلام، الذي أنزل الله جل جلاله فيه سورة باسمه، اسمها سورة لقمان، وذكر لنا ربنا فيها شيئا من حكمة لقمان، ومن موعظة لقمان لولده وللصالحين إلى يوم القيامة. هذا وينبغي على كل عاقل أن ينتقي الحكمة والفوائد والمواعظ والفرائد من الأنبياء والرسل والعلماء والحكماء، كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر، فلربما حكمة نجا بسببها من النار، ولربما موعظة فاز بسببها بالجنة. وكم من رجل غيرته كلمة. نشأ الشافعي رحمه الله محبا للشعر، فالتقى يوما بأعرابي، فقال له الأعرابي: شافعي مطلبي، يعني ابن عم رسول الله، ورضيت لنفسك أن تكون شاعرا؟ يا شافعي اطلب الفقه يعليك الله. فاتجه الشافعي بكل قوة إلى علوم الشريعة حتى أصبح إماما في العلم والعمل، غير مساره كلمة، ربما كلمة حولت حياتك. فضيل بن عياض نشأ مرفها، عبد الله بن المبارك عفوا، نشأ مرفها مترفا. وفي مرة عاد بعد سمر طويل مع أصحابه إلى بيته، فسمع صوت طفل يسري بالليل يقرأ القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فبكى وقال: بل آن يا رب، وتوجه للعلم والعبادة حتى أصبح إماما في زمانه في العلم والعمل والجهاد. حولته كلمة. كم من رجل حولته كلمة. القعنبي لما وجد بعض الناس قد التفوا حول عالم من علماء السنة، فقال له: حدثني بشيء من كلام رسول الله. فقال له العالم بعدما نظر في وجهه: لا أحدثك. قال: حدثني وإلا جرحتك. قال رسول الله: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فعاد إلى بيته وهجر أصحاب السوء وتاب إلى الله، ولحق بالمدينة يتعلم من إمام زمانه في المدينة مالك رحمه الله، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. على العاقل أن ينتقل الحكم والفوائد والمواعظ والفرائد التي خلفها لنا الأنبياء والرسل والعلماء العاملين، كما ننتقي أطيب الثمر، فلربما كلمة نجوت بها من النار، ولربما كلمة فزت بسببها بالفردوس الأعلى، ولربما حكمة حولت حياتك من ضنك وهم وغم وضيق إلى سعة وسعادة وحبور وفرح وسرور. فاللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. هذا وأعظم كتاب على الإطلاق، كل ما فيه حكمة، هو كتاب ربنا الحكيم جل جلاله. قال تعالى في القرآن عن القرآن: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. يا ابني عايز ربنا يعطيك نورا، يعطيك بصيرة، يعطيك حكمة، عش مع القرآن تعلما وعملا، مدارسة، تلاوة، عش مع القرآن ترزق الحكمة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته. وأحكم البشر على الإطلاق، أحكم البشر على الإطلاق هم الرسل، الأنبياء، ثم ورثة الرسل من العلماء الربانيين العاملين، وأعظمهم قاطبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحكمة في أقواله وفي أفعاله، في حركاته وفي سكناته صلى الله عليه وسلم. أحكم البشر على الإطلاق النبي الأمي الذي بعثه الله عز وجل بالكتاب والحكمة، رحمة منه بالعالمين، واستجابة منه لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام. في سورة البقرة حكى لنا ربنا دعوة الخليل إبراهيم لنا، فقال جل جلاله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واعلم يا عبد الله أن كلمة الحكمة إذا قرنت بالقرآن فمعناها السنة. ومنه قول ربنا لنساء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طب آيات الله القرآن، فما هي الحكمة؟ السنة. إذا قرنت الحكمة بالقرآن فمعناها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والآن إلى موعظة الحكيم لقمان. عنوان الحلقة: ماذا تعرف عن لقمان الحكيم؟ ماذا تعرف عن لقمان الحكيم؟ قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من هو لقمان؟ ما نسبه؟ ما عمله؟ ما بلده؟ هل هو نبي؟ أم عبد صالح من عباد الله الصالحين؟ ماذا تعرف عن لقمان الحكيم؟ الجواب: ليس في كتاب الله شيء عن لقمان عليه السلام إلا ما ذكر في سورة لقمان، وليس في السنة الصحيحة شيء ثابت عن لقمان عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير: هو لقمان ابن عنقاء ابن سدون، واسم ولده ثارون. ثارون بالثاء مش شارون، عدو الله الذي أهلكه الله. هذا كلام ابن كثير. قال لقمان اسمه لقمان ابن عنقاء ابن سدون، واسمه اسم ولده الموعوظ ثارون، في قول حكاه السهيلي. ما هي مهنته؟ قالوا: كان يعمل خياطا، وقيل بل كان نجارا، وقيل بل كان راعيا، وقيل بل كان قاضيا. والله أعلى وأعلم، وكل هذه ظنون لم يثبت عليها شيء لا في القرآن ولا في صحيح السنة. بلده، ما هي بلده؟ قيل الحبشة، وقيل السودان، وقيل النوبة. والعلم عند الله، وليس على أي شيء سبق من هذه الردود دليل لا في قرآن ولا في سنة. ولو كان في ذكر اسمه بنسبه، وفي ذكر مهنته، وفي ذكر بلده فائدة لذكرها الله عز وجل. فركز في موعظته، في حكمته التي جاءت في سورة لقمان، ففي العمل بها الخير العميم، وفي العمل بها الخير الكثير. ولا تهدر وقتك، ولا تضيع أيامك، ولا تضيع زمانك. هو أبوك كان اسمه إيه؟ هو كان أبيض ولا أسود؟ هو كان من النوبة ولا السودان ولا الحبشة ولا مصر ولا الهند؟ هو كان شغال نجار ولا راعي غنم ولا قاضي ولا خياط؟ لا تضيع وقتك، فلو كان في ذكر هذه الأشياء فائدة لذكرها الله في قرآنه، أو لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، هل كان لقمان من الأنبياء؟ لقمان نبي من الأنبياء؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس بنبي، وإنما هو عبد صالح آتاه الله العلم والحكمة ولم يكن نبيا. قال قتادة: لم يكن لقمان نبيا ولم يوحى إليه. قال مجاهد: كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. طب لماذا قال جماهير أهل العلم أن لقمان لم يكن من الأنبياء؟ الجواب واحد: لم يثبت دليل واحد في القرآن ولا في السنة يفيد أن لقمان كان من الأنبياء. واستدل ابن كثير على أن لقمان ليس من الأنبياء بما ورد في بعض الآثار من أنه كان عبدا حبشيا، والرسل لا يمكن أن يبعثوا من العبيد، هم بعثوا لرفع الظلم عن العباد والعبيد. الرسل يبعثون دوما في أحساب قومهم. حديث البخاري، حديث هرقل مع أبي سفيان، لما سأل إمبراطور الروم هرقل أبا سفيان عن حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. بقول له: قل لي، هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي من أشراف الناس أم من أرذال الناس، من سقط الناس؟ قال له: لا، محمد صلى الله عليه وسلم هو فينا ذو نسب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، سيد من سادات العرب، هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. دائما الرسول صاحب نسب، نسب شريف. وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. استدل ابن كثير بهذا الحديث وببعض الآثار التي قالت أن لقمان كان عبدا حبشيا على أن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا، وهذا هو الصحيح، هو عبد صالح آتاه الله العلم والحكمة وعلمه إياها. والدرس الأول هنا في سلسلة قال الحكيم: لا تسأل إلا عما يفيد. وده محتاج وقفة. لا تسأل إلا عما يفيد. لقمان أبيض ولا أسود؟ نجار ولا راعي غنم ولا قاضي؟ كان من النوبة ولا من الحبشة ولا من السودان ولا من مكة ولا من الشام ولا من المغرب؟ يا أخي الدرس هنا لا تسأل إلا عما يفيد. هناك مواضع كره أهل العلم فيها السؤال، منها السؤال عما لا ينفع في الدين. يعني هيفيدك إيه إن لقمان أبيض ولا أسود؟ لونه هيفيدني بإيه؟ نجار ولا راعي ولا قاضي؟ مهنته هتفيدني بإيه؟ من مصر ولا مكة ولا المغرب؟ بلده هتفيدني بإيه؟ اسأل عن المفيد. من الأسئلة التي نهى عنها العلماء السؤال عما لا ينفع في الدين، وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا أخي لا تسأل إلا عن الذي يفيد في دينك، في دنياك، في آخرتك. أما تضيع وقتك، هو عصا سيدنا موسى كان لونها إيه؟ والله العظيم مرة كنت في مسجد العزيز بالله، واحد المشايخ المشاهير، واحد بعت له سؤال: يا سيدنا، عصاية سيدنا موسى كان لونها إيه؟ يا ابن انت استرجي، كان لونها مجنة يا سيدي، كان لونها مش عارف مدهونة أسطر. يا أخي انت هيفيدك بإيه؟ كلب أصحاب الكهف كان لونه ايه؟ نملة سليمان عليه السلام كانت ذكر ولا أنثى؟ طب ده يفيد بحاجة؟ يوم واحد يقول لك أنا عارف الإجابة يا مولانا، قول اتفضل. قالت نملة، ها ذكر ولا أنثى؟ يقول لك كانت أنثى. قول له طب اذكر لي الذكر من النمل اسمه إيه؟ نملململ ولا نملول ولا نملال؟ ما هو برضه نملة. يا اخوانا سيبكم من الهيافة دي، لا تسألوا إلا عما ينفع في الدين. أنت مالك بلون عصا موسى؟ بكلب أصحاب الكهف كان لونه إيه؟ نملة سليمان ذكر ولا أنثى ده يفيد بإيه؟ نعل موسى، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعل سيدنا موسى كان شبشب بصباع ولا جزمة ولا بنص؟ يا ابني ده هيفيد بإيه؟ القرية البخيلة اللئيمة التي أبت أن تضيف موسى عليه السلام والخضر كانت إيه؟ يقولك عند مجمع البحرين. تكونش دمياط، تكونش مش عارف في المغرب، ما هو المغرب برضه بتلتقي البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، يكونش في مش عارف في اليمن، ما هو برضه في خليج عربي في محيط هندي. يا ابني ده هيفيد بإيه؟ أنت مالك كان اسم القرية دي إيه؟ الأعمش عليه رضي الله عنه ورحمه، الإمام الأعمش، واحد قال له يا إمام أخبرني عن اسم زوجة إبليس، وهل لإبليس زوجة وذرية؟ فقال الأعمش يا ولدي هذا عرس لم أدع إليه. يعني بيقول له يا ابني إيه الهيافة دي؟ إبليس متجوز؟ طب مرات إبليس اسمها إيه؟ والله يا ابني أنا ما أعرفش، أنا مش شغال في السجل المدني، وبعدين إبليس الله يحرقه لم يدعني إلى عرسه. فمضى الرجل فنادى عليه الأعمش وقال تعالى له زوجة وذرية، قال ومن أين جئت بها؟ قال من القرآن، قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فلا تسأل يا عبد الله إلا عما ينفع في الدين. جاء أحدهم مرة إلى أبي حنيفة، يا إمام يا إمام عندي سؤال، ويلح على الإمام في السؤال. وأحيانا تحس الأخ هيموت إن لم يسأل وتجيب، ويتصل 50 مرة، ها إيه السؤال؟ قال إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، هل يجب علي أن أستقبل القبلة؟ قال أبو حنيفة بل الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك. قال ولما؟ قال حتى لا يأخذها اللصوص. يا ابني ده سؤال. أنا قلت لك مرة زمان أخ اتصل علي كم مرة الساعة 3 الفجر ومش ممكن، رديت عليه أيوة يا أخي الكريم في إيه؟ قال لي هو اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت صحيح. قلت له الساعة كم في إيديك؟ 3. طلعي عفراتك يا بعيد، بقى أنت مصحيني من النوم عشان تقول لي اللي يموت قتيل بيطلع له عفريت؟ ما بيطلعلوش يا سيدي. يا أخوانا لا تسألوا إلا عما ينفع في الدين. ذكر صاحب العقد الفريد، سأل رجل عمر ابن قيس قال يا إمام أسألك عن الحصى، يجدها أحدنا في خفه أو في ثوبه أو في جبهته بعد خروجه من المسجد. ما كانش زمان في فرش في المساجد، كانت رملة، فأنا ساجد فحصايا جت في جبيني وخرجت بها، ماذا أفعل بها؟ قال ارمي بها، ارميها. قال زعموا أنها تصيح وتصرخ حتى ترد إلى المسجد. قال دعها تصيح وتصرخ حتى ينشق حلقها. قال يا سبحان الله ولها حلق. قال فمن أين تصيح إذن؟ هو عايز يديله درس، اسأل عن المفيد. الشعبي كذلك، والشيء بالشيء يذكر، ذهب إليه رجل صاحب لحية كبيرة، قال يا إمام كيف أغسل وجهي؟ قال اغسله. قال ولحيتي؟ قال خللها بأصابعك. قال أخاف ألا تبلها، ما أنا بتوضى ولحيتي كثيفة فبأخلل بأصابع اللحية، بس برضو المية ممكن ما تصلش إلى أصول الشعر، أخاف ألا تبلها. فقال له الشعبي انقع لحيتك في الماء من أول الليل هو عايز يوبخه. يا أخي النبي عمل كده وخلاص، غسل الوجه وخلل اللحية ولدقنه خفيفة، هيخلي الإيه؟ الماء سيصل كده كده إلى أصول الشعر، والكلام عندي في هذا الباب كثير. شكشك الله يرحمه، شكشك بيحكي إن واحد صلى وراء الجمعة، وبعد ما صلى سمع الخطبة وصلى وراء الشيخ، جاله قال له: يا مولانا عندي سؤال بس محرج شوية وعايزك على جنب كده. قال له: اتفضل. خير؟ قال له: هو انت صحيح اتنصرت؟ قال له: اتنصرت يا ابني، انت مصلي الجمعة ورا مين؟ قال له: وراك. وسمعت خطبة الجمعة من مين؟ قال له: من حضرتك. قال له: عيد الصلاة، صلاتك باطلة، انت بتعتقد انك بتصلي ورا امام مش مسلم؟ ايه الكلام ده يا ابني؟ قال له: يا شيخ بيقوله ان المسيح عليه السلام زارك في المنام. قال له: مرحبا برسول الله. قال له: وقال لك لو انت عايز يرجع لك بصرك اترك الاسلام وتنصر، عينك ترجع لك على طول. معقول في ناس بينا بهذه العقول؟ فالدرس هنا يا عباد الله، ما يهمناش سيدنا لقمان ابوه اسمه ايه، لونه كان ايه، كان شغال ايه، كان بلده ايه. لو كان في هذه الاشياء فائده لذكرها الله في قرآنه، أو لذكرها النبي في سنته. المهم أن نستفيد بحكمته ومواعظه التي جاءت في سورة لقمان. برضو من الأسئلة، والشيء بالشيء يذكر، التي نهى عنها العلماء الأسئلة الافتراضية. يجيء أحدهم إليك: يا شيخ افرض حصل كذا وكذا، أعمل إيه؟ أرأيت لو وقع لي كذا وكذا، أعمل إيه؟ قال الإمام الشعبي: ما كلمة أبغض إلي في كلام العرب من أرأيت. وروى ابن عبد البر في الجامع قال: أبو وائل لا تقاعدوا أصحاب أرأيت. وروى الدارمي في سننه عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت كان إذا سئل سؤالا يقول: أكان هذا؟ الموضوع ده حصل ولا أنت بتخترع سؤال؟ أكان هذا؟ فإذا قيل له كان أفتى فيه بما عنده من العلم، وإذا سأل أكان هذا، فإذا قيل له لم يكن قال: فذروه حتى يكون. وذهب أحدهم إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، أرأيت لو حدث كذا وكذا فماذا أفعل؟ قال: هل حدث؟ قال: لم يحدث. قال: عندما يحدث حدثنا، عندما يحدث حدثنا. لا تضيعوا أوقات العلماء فيما لا ينفع في الدين أو فيما لم يقع من الحوادث. برضه الدارمي روى عن عامر قال: سئل عمار ابن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ يا ابني السؤال ده حصل؟ الحكاية دي حصلت؟ قال: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم. برضو من الأسئلة التي نهى عنها العلماء، زي الإمام الشاطبي نهى عن السؤال عن علة الأحكام. يا شيخ، لماذا أمر النبي أن يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي؟ إيش معنى؟ لو أنا شايل طفل الرضيع وبال في حجري أنضح الماء على مكان بولته طهر الثوب، إنما لو بنت لازم أغسله. ليه؟ لماذا يجب أن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل؟ إيش معنى؟ لماذا في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه؟ لماذا عدة المرأة المطلقة التي تحيض 3 قروء على خلاف ما هو القرء بين أهل العلم، الحيض أو الطهر، في حين التي يئست تبقى 3 أشهر عربية، في حين المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ ليه؟ ما احنا استبرأنا الرحم، ما بتحطش أصلا، متيقنين أنها ليست حامل. ليه؟ ليه؟ من أمرك أن تسأل في هذه الأسئلة؟ طب دعني أنا أسألك سؤالا، ليه صلاة العشاء 4 ركعات والمغرب 3 والفجر 2؟ عندك إجابة؟ هتقول لي هو ربنا أمر بكده، النبي عمل كده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لماذا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي؟ النبي أمر بكده خلاص. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما تضيعش وقتك، أصل الجارية نجاسة بولها أثقل، هذا طرف وكله ضرب من الخيال والظنون. الإجابة الوحيدة قال رسول الله، انتهى الكلام. ذهبت معاذة والحديث رواه مسلم، وقالت لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض إذا طهرت تقضي ما عليها من الصيام ولا تقضي ما عليها من الصلاة؟ قالت عائشة مستنكرة أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. إيه أحرورية دي؟ يعني من الخوارج، لأن الخوارج نزلوا أولا في مكان اسمه حروراء، خوارج اللي كفروا المسلمين بالكبائر وخرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وفعلوا البلايا. بعض الخوارج بيوجب على الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلاة والصيام، ولذلك قالت أمنا عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. قالت كنا نحيض على زمان رسول الله، فإذا طهرنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هي عايزة تقول لها ده أمر تعبدي، قال رسول الله انتهى الكلام، فلا تسأل عن علل الأحكام. دعني أسألك سؤالا، الخمرة حرام ليه؟ آه الخمرة حرام عشان بتذهب العقل. طب لو خدت كل يوم ملعقة خمر هل سيذهب عقلي؟ لا. هل الملعقة دي حلال؟ لا، قليله ككثيره. طيب ما انا ما سكرتش يبقى حلال؟ يا ابني قول لي كده، الخمر حرام عشان ربنا حرمها. قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لحم الخنزير حلال ولا حرام؟ حرام. حرام ليه؟ ده السؤال التافه بقى عن علة الحكم. حرام ليه؟ اه عشان اللي بياكله بياخذ من صفاته، يبقى فيه دياثة عشان فيه الدودة الشريطية المتكيسة اللي بتعمل مش عارف ايه. طب هنجيب خنزير ونحطه في غرفة زجاجية مكيفة ونديله مضادات حيوية نقتل الجرثومة، حلال؟ برضو حرام. يبقى لما اقول لك الخنزير حرام ليه تقول لي لان ربنا حرم الخنزير. دعنا من السؤال عن علل الأحكام، نحن عباد، لنا سيد آمر بيّن لنا أوامره في قرآنه وفي سنة رسوله، وجعل لنا قدوة وأسوة، أمرنا أن نتأسى ونقتدي بها. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك من الأسئلة التي نهى عنها العلماء السؤال إلى حد التكلف والتنطع. كلكم يحفظ كلام ابن عمر لهذا السائل المتنطع العراقي، جاءه وقال يا ابن عمر في الحرم يصيب أحدنا من دم البعوض، فماذا علي؟ بعوضة ماتت دمها في الثوب، أعمل إيه؟ قال من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال وعجبا لكم يا أهل العراق، تريكون دم ابن رسول الله وتسألني عن دم البعوض؟ إيه السؤال اللي فيه تنطع وتكلف ده؟ والنبي قال هلك المتنطعون، وربنا قال في القرآن آمرا لنبيه أن يقول للناس كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سيدنا عمرو بن العاص خرج مع سيدنا عمر بن الخطاب فتوضأ من حوض ماء، فلما انصرف نادى عمرو على صاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر: يا صاحب الحوض، لا تجبه. ده سؤال في تكلف، لا تجبه، فإنا نرد على السباع وترد علينا. واحد متوضي ورايح يصلي الجمعة، شوية مية وقعوا عليه من بلكونة، امشي. لا، لازم احقق المية دي من ماسورة المجاري ولا من القلة اللي فوق، ولا واحدة بتغسل، طب والغسيل مغسول كويس، قد يكون فيه نجاسة. طب يا ابني يا متنطع انت، يا متكلف، يا متعمق، هذا السؤال منهي عنه. زي اليهود قتلوا قتيل وكفوا على الخبر مجور وعارفين القاتل، وذهبوا إلى موسى عليه السلام: عايزين نعرف القاتل. قال: اذبحوا بقرة. البقر كتير، أي بقرة؟ قالوا: لا، قول لنا وصفها إيه. طب دي بقرة لا فارض ولا بكر، يعني مخلفة بطنة أو اتنين بس كده، الاختيارات ضاقت. طيب ما لونها؟ صفراء. فيقعوا لونه تسر الناظرين، خدوا لفة ورجعوا بعد يوم ولا بتاع. طيب البقر تشابه علينا، دي بقرة مدللة، لا متعلقة في محرات ولا في ساقية، لا بتسقي الأرض الزرع ولا بتحرس الأرض. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها، وما كادوا يفعلون، لو ذبحوا أي بقرة من أول مرة لانتهت القصة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ طب لو في كل عام كان قال من الأول، هو بيكتم شيء من العلم. خلاص، فسكت رسول الله، خلاص بقى. فقام الأقرع أو أغيره: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأم ثالث: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى السؤال اللي فيه تكلف وتنطع ممنوع. برضو من الأسئلة المنهي عنها سؤال التعنت والإفحام. أذكر أني مرة كنت في محاضرة مستمع فيها شيخ مشهور ومعه شيخ تاني برضو يعني مشهور في وقته. الشيخ الأول ما شاء الله ربنا فتح عليه وتكلم ويعني ما شاء الله والكلام وصل للناس وتقبوله، فأراد الآخر أن يبرز عضلاته العلمية، ما هو القراء أشد تنافسا من التيوس إلا من رحم الله. أن بعد سؤال للشيخ: يا شيخ، سؤال، ما الفارق بين الشبيه والمثيل والنظير؟ طب ده هيفيدنا أنا بإيه؟ أنا واحد مسلم قاعد في الجامع بتعلم، إيه الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير؟ مش عايز أعرف أنا خدت بده إيه؟ هل سيترتب على هذا عمل؟ أنت اقعد بقى في الكلية أو اقعد في جلسة علماء أو اقعد مع ناس بتوع لغة وافرد عضلاتك، إنما أنت عايز تفحمني. فالشيخ بمنتهى البساطة قال: لا أدري. قال: بس أنا أدري الفرق كذا وكذا وكذا. إيه ده؟ آخر يقول لك: يا شيخ، سؤال، ما الفارق بين السرمدي والأزلي والأبدي؟ مش عايز أعرف. هيفيدني بإيه ده؟ ده طرف علمي. اسأل عما يفيد في الدين، ودعك من التكلف في السؤال، ودعك من سؤال التعنت ومن سؤال الإفحام. أنا ما نسيتش سيدنا لقمان، أنا أحببت أن أخذ الدرس الأول، ما يهمناش لونه ولا بلده ولا شغله، يهمنا هو قال إيه لابنه، وربنا خل جمع كلامه ده في قرآنه ليه؟ لأن فيه الخير. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أنا مش عارف كم بقي من الوقت في الحلقة لكن أنا مكمل. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا ثناء من الله عز وجل على لقمان عندما وصف الرب الحكيم لقمان بالحكمة. وهذا يحملنا إلى الإنصات، إلى موعظة لقمان، لأنها صادرة من رجل شهد الله له بالحكمة وجمع موعظته في كتابه الحكيم في القرآن الكريم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ إيه معنى كلمة حكمة؟ الحكمة لغة معناها المنع، ومنه الحكمة التي تكون في اللجام حتى لا يذهب الفرس في غير مقصد. فكلمة حكمة معناها في اللغة المنع، وتأتي بمعان أخرى كثيرة. تأتي بمعنى العدل، تأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى الحلم، تأتي بمعنى النبوة، تأتي بمعنى القرآن، تأتي بمعنى السنة. والحكمة، احفظ التعريف ده، الحكمة هي السداد والإصابة في الأقوال والأفعال. رجل حكيم يعني كلامه موزون، يعني كل خطوة يخطوها بحساب، مسدد، موفق. الحكمة هي السداد في الأقوال والأفعال. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. يعني ربنا عز وجل الحكيم. حكيم يعني إيه؟ يعني يضع الشيء في موضعه. شوف ربنا لما يقول الشمس والقمر بحسبان، ميزان، مش بحساب، لا، بحسبان، صيغة مبالغة على وزن فعلان، يعني حساب ما يخرش المية. شوف الشمس لو اقتربت منا شبرا لاحترقنا، ولو ابتعدت عنا شبرا لتجمدنا، ولحصل المد والجزر فغرقت الدنيا أو غارت المياه. بحسبان. انظر لنفسك لترى حكمة الله في بديع صنعه لك. كل شيء ربنا وضعه في مكانه المناسب. العين، بالله عليك فكر معايا، في مكان أنسب للعين من هذا المكان الذي جعلها الله فيه؟ يعني ينفع عينك تبقى في ايديك؟ طب تشتغل ازاي؟ تاكل وتشرب ازاي؟ تتخاني ازاي؟ ينفع تبقى في رجليك؟ ولو واحد بتاع كوره وشاط شوطه جامده يتعمي؟ ينفع تبقى في قفاك؟ ينفع تبقى في بطنك تمشي كاشف كده عن العورات؟ ده انسب مكان. القلب، لانه من اغلى اعضاء البدن، خبأه الله خلف درع من الضلوع. المخ، لأنه أغلى ما تملك جعله الله في قلعة حصينة من العظام. كل شيء بحساب، كل شيء بحكمة، كل شيء وضع في مكانه المناسب. فالحكمة لغة معناها المنع، ومن معاني الحكمة السداد في الأقوال والأفعال، ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن معاني الحكمة الصواب في المعتقد والفقه في الدين والعقل الراجح. كل صاحب عقيدة منحرفة، هذا ما شم الحكمة. كل صاحب بدعة، هذا ما رأى الحكمة ولا شمها. كل أهل النار وهم داخلين النار بيشهدوا على أنفسهم بالغباء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وإذا اقترنت الحكمة بالقرآن فمعناها السنة كما تقدم. ما هو فضل الحكمة؟ ما هي أركان الحكمة؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يؤتينا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.